السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس الباب التاسع والباب الثامن، البابين الثامن والتاسع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وهذان البابان يتعلقان بموضوع قضاء حاجة الدول قائمة، ما ورد من النهي عن ذلك وما ورد من الرخصة في ذلك. أما الباب الأول وهو الثامن، باب ما جاء في النهي عن البول قائما، وأورد الإمام الترمذي في هذا الباب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأما الباب الثاني وهو الباب التاسع، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، فروى الإمام الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. هذا من حديثان إخوة الكرام، هنا موضوع هذين البابين، ما جاء من النهي عن البول قائما وما جاء من الرخصة فيها. فكما هي عادتنا في المدارسة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ بالمبحث الأول، وغالب الظن قد انتهينا منه في دراسة رجال الإسلام، والمبحث الثاني في فقه الحديث، والثالث والرابع في بيان درجة الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي وتخريج الأحاديث التي أشار إليها في هذين البابين. أما المبحث الأول فقد انتهينا منه كما قلت إخوة الكرام في بيان حال رجال الإسلام، وآخر شيء تكلمت عليه ترجمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه. فقلت يتعلق بترجمة رجال الإسلام أمر مهم ينبغي أن ننتبه له، ألا وهو أنه عندنا راويان في هذين البابين رميا بالإرجاء. أولهما شيخ الإمام الترمذي الجارود، الجارود بن معاذ السلمي الترمذي، كما تقدم معنا ثقة، رمي بالإرجاء توفي سنة 44 بعد 200، ولم يخرج حديثه إلا الإمام الترمذي وهو من شيوخه. والثاني حماد بن أبي سليمان أيضا رمي بالفرجاء، حماد بن أبي سليمان كما تقدم معنا رمي بالفرجاء وهو فقيه صديق، رمي بالفرجاء تقدم معنا أن حديثه في كتاب الأدب المفرد من إمام البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة. إذن الجارود وحماد ابن أبي سليمان. فهذه البدعة إخوة الكرام، أعني بدعة الإرجاء، سيأتي معنا وقت كثير من رواة الحديث بها، فلا بد من بيان حالها لنكون على علم بذلك. إخوة الكرام، الإرجاء معناه في اللغة التأثير، ومنه قول الله جل وعلا في سورة الشعراء حكاية عن سحرة فرعون وقوم فرعون عندما قالوا للعاص فرعون أرجف وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجف يعني أحسن نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وأخاه هارون، ثم ابعث في المدائن حاشرين من أجل أن يأتوا من كل جهة، من أجل أن تحصل المبارزة والمحادة بين السحرة وبين نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. ومنه قول الله جل وعلا أيضا في سورة التوبة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون مؤخر أمرهم إلى ربهم جل وعلا. فالإرجاء بمعنى التأخير، ويأتي الإرجاء أيضا بمعنى إعطاء الرجاء، إعطاء الرجاء. وسيأتينا وجه تسمية فرقة المرجئة بالمرجئة وانطباق هذين المعنيين على هذه الفرقة، معنى التأخير ومعنى إعطاء الرجاء. أن هذا اللقب أعني لفظ الإرجاء وفرقة المرجئة، هذا يطلق بإطلاقين اثنين، إطلاق مذموم والمتصف به ضال مبتدع، وإطلاق بعد ذلك تارة يكون إطلاق هدى وتارة يكون إطلاق ورع وتارة يكون إطلاق على أمر صحيح لكن فيه خطأ في اللفظ. فلا بد إذا من استعراض هذه الحقائق لنكون على بينة من الأمر. فالإرجاء الذي نسب إليه الجارود، والذي نسب إليه حماد بن أبي سليمان، والذي نسب إليه أبو حنيفة النعمان رضوان الله عليهم أجمعين، ما نوعه ومن أي الأنواع؟ انتبهوا لذلك إخوة الكرام. إذا الإرجاء النوع الأول المذموم، إرجاء بدعي المتصف به ضال بلا خلاف له نوعان، إرجاء بدعي له نوعان. النوع الأول أن يقول صاحب هذه البدعة لا يضر مع الإيمان معصية وما دون الشرك مغفور، والإيمان هو لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أقر بذلك هو صديق والنار محرمة عليه، سواء فعل المأمورات أو تركها، وسواء اجتنب المحظورات أو ارتكبها، هو مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين في جميع أحواله، والنار محرمة عليه بمجرد نطقه بكلمة التوحيد. وهذا ينطبق فيه ما تقدم معنا، إرجاء بمعنى التأخير وبمعنى إعطاء الرجاء. فهم أكثر العمل عن الإيمان وأخرجوه منه فعلا وتركا ابتساما واجتنابا، فقال من ترك فعل الطاعات ومن ارتكب أن يقاتل وضر، لأن هذا ليس من الإيمان، ليس من الإيمان. الإيمان أن تعتقد بزمانك وأن تنطق بلسانك، إن فعلت فلا حرج وإن تركت فلا حرج. هذا إرجاء بدعة، وهذا إرجاء الغلاة، والمتصف بذلك مبتدع، وهذه البدعة مكثرة كبدعة القدرية الغلاة، ولن ينسب إليها أحد من أئمتنا الهداة، تكون على علم
عندما يقال حماد ابن ابي سليمان مرجئ، يعني هل نقول ان الجاني والعفيف عند الله بمنزله واحده، والصادق والكذاب بمنزله واحده، والمتم وتارك الصلاه بمنزله واحده؟ حاشاه من ذلك. وبحاجه اذا هذا ارجاء بدعي المتصف به كما قلت ضالا، لا خلاف في ذلك، وهذه بدعه مكثره. وقد قال بهذا القول اليونسية من المرجئة الغلاة، وقال به العبيدية كما ذكر ذلك الطهرستاني في كتابه الملل والمحن. فرق ضالة وجدت في هذه الأمة يقولون الإيمان إقرار واعتقاد، والعمل بعد ذلك وجوده وعدمه سواء، ومن نطق بكلمة التوحيد فالنار محرمة عليه، سواء فعل المأمورات أو لا، سواء ارتكب المحظورات أو لا، فما دون الشرك مغفور، ما دون الشرك مغفور. إنما إذا لم يوحد الله هذا الذي سيدخل النار ويطلعها. والقول الثاني أيضا للقول للمرجئة المبتدعة الضالة، من قال أيضا منهم لا أعلم أحدا من العطاة يدخل النار، لا أعلم أحدا من العطاة يدخل النار، وهؤلاء يقولون إن الله فرض علينا المأمورات وأمرنا أن نترك المحظورات، لكن لم يرد للعطاة أن يعملوا المأمورات ولا أن يتركوا المحظورات، لم يرد، فلا يضرهم تركها. وعليه إذا تركوا المأمورات وفعلوا المحظورات لا يضرهم، لكن الله أمرنا بأن نطيعه ونهانا أن نعصيه. والإيمان كما قالت الفرقة الأولى إقرار واعتقاد فقط، لكن أمرنا بطاعة الله ونهينا عن معصيته، والله ما أراد للعاصي أن يطيع وما أراد له أن يترك المعصية، ما أراد له أن يطيع وما أراد له أن يترك المعصية، وعليه إذا لم يطع ومن يترك المعصية فقد تحققت إرادة الله فيه، فلا يضره ترك الطاعة ولا يضره فعل المعصية، فذلك أيضا مغفور له. لا نعلم أحدا من العصاة يعذب في النار، بدعة فتن، لكن أولئك لما سبق اختصروا الطريق وهونوه، يعني الأمر وأظهروا عن معتقدهم بلا لف ودوران، فقال الإيمان إقرار واعتقاد، وما عدا ذلك من فعلته أو تركته لا يضرك، وهؤلاء زادوا في الكلام واللغط، وقالوا أمرت بفعل الطاعة ونهيت عن ترك المعصية، لكن الله ما أراد لك أن تطيق وما أراد لك أن تترك المعصية، وعليه إذا تركت المأمورات وارتكبت المحظورات هذا لا يضرك وهو مغفور لك. نهاية هذا القول كالقول الأول، وهذا كما قلت إرجاء بدعي. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 81، بعد أن حكى قولهم الذي ذكرته، قال هذا قول الغالية منهم، يعني قول الغلاة من المرجئة، ويقوله من لا فلاء له. وقلت لكم المتصف بذلك صاحب بدعة، وبدعته مكثرة كبدعة القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله الأزلي بالأشياء، كما تقدم معنا عند دراسة تلك الفرقة الردية. إذا هذا إرجاء بدعي المتصف به ضال، لم يقل به أحد من أئمة الأبرار، تكون على علم بذلك، ولم يروى عن مرجئ في كتب السنة ويقول بأحد هذين القولين. وهذا القول باطل 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 بلا شك. وقد تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بدخول العطاء نار جهنم، وخروجهم منها بعد ذلك لشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، تواترت الأحاديث بذلك. فالقائل بأنه لم يعذب أحد من العطاء يرد على نبينا عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كما قلت متواترة، وهذه الأحاديث المتواترة ترد على المرجع كما تبطل قول الخوارج والمعتزلة. فالخوارج عندهم كافر كبيرة كافر أو خلت في النار، والمعتزلة والقبادية وافقوهم على هذا القول الضال المبتدع، فاعل كبيرة ليس بكافر لكنه أيضا ليس بمؤمن وهو مخلد في النار. فاتفق الخوارج والمعتزلة والقبادية على تقليد فاعل الكبيرة من أهل جهنم، فلهم فرق أمر ما ارتكب مخبورا. والمرجئة على طرفين أولئك يقولون يدخل النار لا يخرج منها، والمرجع يقولون لا يدخلها أبدا. وهؤلاء وأولئك على ضلال وهم من أتباع الشيطان. وقد ثبت في المسند والكتب الستة إلا سنن أبي داود الحديث في الصحيحين وغيرهما، وكما قلت جنس الأحاديث في ذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الحديث في المسند والصحيحين والسنن الثلاثة في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وهي حبة القمر حبة الحنطة البر. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة ذرة من خير. وزن ذرة، وزن شعيرة، وزن ذرة. واللفظ الثالث فخذها أبو بطان وهو شعبة من حداد، تقدم معنا فحفها إلى ذرة، لأنه لما ذكرت حبة القمر وحبة الشعير قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وتصحيح ثابت في صحيح مسلم، وقال الإمام مسلم فحفها أبو بطان ذرة إلى ذرة، وزن ذرة من خير. والذرة كما قال أئمتنا هي أقل شيء الذرة، وقيل هي الهباء الذي يرى في شعاع الشمس عندما تقطع أشعة الشمس في الخضرة ترى الهباء يتطاير، هذا يقال له ذرة. إذا كان في قلبك لوزن ذرة من هذا الذر الذي يتطاير عند شعاع الشمس تخرج من النار بعد ما يشاء العزيز القهار سبحانه وتعالى. يقول عن ذرة الملة الصغيرة، يقول عن ذرة وهو القول الرابع نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما والأقوال الأربعة في الفتح من حافظ بن حجر، قال: عن ذرة أن تضع يدك على التراب ثم تنفخها فما تطاير هو الذر. ضع يدك على التراب ثم انفخ، والذي يتطاير هذا يقال له ذر. إذا هو أقل شيء، هو الهباء الذي يتطاير في شعاع الشمس، والملة الصغيرة هو لا يتطاير عندما تنفخ التراب. إذا نفق اليد هذا ذر. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وزن شعيرة من خير، وزن ذرة من خير. وأبو بسام رحمه الله كما قلت حجى إلى ذرة. يعني بعضكم من بداية الدرس ينام، فكيف سيثبت معنى لأذان المغرب ما أعلم؟ يعني أنا أرى الذي ينام أن نحمله غرامة، إن من يحسق رأسه يعني يبقى ممكن يعني حقيقة، فإن أن ينتبه لأن الفلوس تنبه الإنسان. وكان بعض الصالحين يقول يعني كان كنت أقع في الهيبة كما تقدم معنا سابقا، يقول: فجعلت على نفسي نظرا أنني إذا ارتبت إنسانا تصدقت بالدرهم فاستفدت عن الهيبة، لأن الدراهم محدودة يعني للنفس البشرية، فعالجها بهذا الأمر. ونحن لو وضعنا علاجا الذي ينام يستعمل كل يوم فكم العين يعني رفضت يعني الإخوة في الكرام حقيقة، يعني أهل الفتاة في فساده الذي به الواحد تطرف عينه، لما أهل الخير يعني في بيوت الله ينامون؟ مرة أحد الشيوخ الكرام الشيخ عبد الرحمن زين العابدين رحمه الله وموتى المسلمين أجمعين عمل درسا ما بين الظهر والعصر، الدرس بين الظهر والعصر بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر. قيل له ما يحضر أحد، قال إني أريد أن لا يحضر أحد، أريد أن لا يحضر إلا من يرى في العلم من بطالة لم يتحول قاتل راح كذا من طرف عنا، هو نحن المطلوب أن لا يحضر إلا الراغب. هذا الهام الوقت من الله رغب حضر ولم يزاله رغب الترحيم. ونحن كذلك يعني الإنسان يعني يأتي يذل في البداية يأتي كل ما يمكن أنها في الدقائق أو ما أنا يبدأ ينام، يعني هي لو نسيه في خلال فترة طويلة ثم أن قد يقال نام هل أنت لا يعني لا يمكن، لكن بقى رؤوس بعضكم قبل أن ينبأ رأسه يخطر قبل أن ينبأ. لا يصدق هذا إخوة الكرام حقيقة النوم يعني في مواطن الخير هذا من الشيطان. انتبه لذلك الإنسان يصح نفسه إذا احتمال جاءه النعاس أن يخرج نفسه الوجه ويأتي من يتدارك غاية الضيق عندما أرى يعني من يخرج ربه. لا إله إلا الله. إذا إخوتي الكرام هذا كما قلت الإرجاء إرجاء بدعي والقائل به ضال وبدعته مكثرة ولم يقل بهذا الإرجاء أحد من أئمة البررة سواء من قال بالإرجاء الأول ألا وهو إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يري تنفيذا لو رام أن يصلي ثمار جهنم لكان ألهم قلبك التوحيد. هذا كلام في الحقيقة يعني كما يقال حتى يراد به درسا من علامة توحيد الله أن تقلق الله عز وجل. والله لا يسوي بين من وحده وبين من جحده ولا يسوي بين من اطاع وبين من عصى، فلا يمكن ان يجعل الصادق في الكذاب لا يمكن وان يجعل التقي في السقيم. نعم لن تخلد في النار اذا لقيت الله، هذه كلمه التوحيد لن تخلد، لكن لن تكون ايضا مع النبيين والصديقين ولا بد من وضع الامر في موضعه السر. فهذا إرجاء، إرجاء بالدين. الإرجاء الثاني إنه يقرب منهم لكن لفظوا ودعوا فقالوا فامرح الناس بالطاعة ومهوا عن المعصية، لكن الله ما أراد للعصاة أن يطيعوا وما أراد لهم أن يتركوا المعصية، وإذا وقعوا في ترك المأمور وفعل المحظور سيغفر لهم لأن الله أراد منهم ذلك، ولا نعلم أحدا يعذب في نار جهنم. كنت معنى القولين الى سلط واحد ومن يقول بهذا لا خلق له وقال بهذا اولئك المرجئة كما قلت اليونسية والعبيدية وغيرهما من الفرق الضالة ولا يعلم احد من أئمتنا قال بهذا الإرجاء تكون على علم تخفى في واضح. هذا الإرجاء الثاني الذي قلت تارة يطلق على ما يعدل الهدى ولا تغذين إذا لم نكن مرجئا، وتارة يطلق على ما يعدل الورى، وتارة يطلق على ما هو خطأ، فلا بد من تحقيق الأمر. الإرجاء الذي هو هدى وكلنا نتفق به إطلاق المعتزلة السفهاء على أهل السنة الأتقياء لفظا إرجاء. المعتزلة يسموننا نحن معشر أهل السنة مرجئة، لماذا؟ قال لأننا نفوض الحكم في صاحب الكبيرة إلى رب الأرض والسماء، فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قلنا في فاعل الكبيرة، يقول فاعل الكبيرة مستحق للنار، هل يدخل؟ أمره لربه، إن شاء عذبه عدلا منه. إن شاء غفر له فضلا منه، إن عذب لن يخلد، ولا يمكن أن يسوى بين من وحد وبين من جحد. فهم يقولون أنتم ترجعون الحكم في صاحب الكبيرة أي تؤخرونه ولا تبدلون له بالنار، لأن لو قيل يا غلام يشرب الخمر ومات وهو يشرب الخمر نقول هو في النار؟ لا، نقول لقت عليه من النار. كما نرجو من المسكين الجنة فلا نجزم من المسكين بالجنة ولا نجزم من المسيح بالنار، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فنبته ما دون جهنم خليلك، فإن عذب الله العاصي فهذا عدل وإن غفر له فهذا فضل من يمنعه وهو أكرم الأكرمين وأكرم الرحيم. واضح كل من يعذب من يخلد إذا لقي الله بالتوحيد. فالمعتزلة نفسها يطلقون على أهل السنة الأقلبنة الترجاء لأنهم كما قلت يؤخرون الحكم في فاعل في صاحب الكبيرة إلى رب الأرض والسماء. نحن لا نقول في النار ولا في الجنة، قل أنا هو مكتوب الله ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مصوب لربه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديث مبايعة الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام آخر الحديث: فمن وصى من ذلك فمن أصاب من ذلك شيئا من وصى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عفى عنه إن شاء عقبه. وأول الحديث لا يعين على لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني ولا تأتي بلسان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وصى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله أن يموت على حال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه ثم كفره الله. أجدين توبة المؤمن لأنه لو كان فبدون إجماع ذنبه مغفور. هذا حاله إنما كفره الله ولم يقع منه توبة عليه إلى الله إن شاء عفى عنه فإن شاء عذبه. وكما قلت النصوص في ذلك قطعية من كلام الله وأحاديث نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلت هذا يبطل قول الخوارج والمعتزلة والإباضية ومن مقابلهم وهم المرجئة. فدائما الحق بين طرفين متقابلين متناقضين. فأهل الإرجاء قالوا لم يدخل أحد من العصاة نار جهنم، والخوارج والمعتزلة والإباضية قالوا العاصي سيدخلها ولم يخرج منها. هو وأبو جهل لأجل مستوى لا إفراط ولا تفريط، لا تهويل ولا تهويل. سبيل الله وسط بين الغالي والجاهل، بين الغالي والجاهل. لا نقول للعاقل انك تقيم، ولا نقول له انك مخلدا في النار كالكافر السقيم، لكن لا تقول انك مؤمنا بالايمان صادقا بعصيانك، امرك الى ربك ان غفر لك عدلا منه وان عذبك عدلا منه، ولن تخلد في نار جهنم فلن يخلد فيها الا المشركون الكافرون. فهذا حال اخوه الكرام. اذا الارجاء الاول ارجاء هدى يطلق علينا، اطلقه علينا المتبع ونبذون به ونحن نفتخر به. ورحمه الله على الامام الشافعي عندما يقول: ان كان نصبا حب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فليشهد الثقلان اني ناصبي، وان كان رغبا حب ال النبي فليشهد الثقلان اني راصبي. يقول: ان كان حب آل النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر رفضا عندكم كان أول رافضا، إن كان حب الصحابة يعتبر مصلا كان أوله الناصبة. ولكن ليس كذلك، الناصبة هم من يناصبون آل البيت العدالة كما تقدم معنا، يدعون أنهم يحبون الصحابة ويعدون آل البيت، والرافض على العكس يدعون محبة آل البيت ويبغضون الصحابة. وقلنا احنا لن ندين الرفض لانه حب آل البيت، نحن اولى بحب آل البيت من الرافضة، ونحن لا ندر النصب لانه حب الصحابة، نحن اولى بحب الصحابة من النواصب. لكن حب الصحابة دون برد لآل البيت، وحب لآل البيت دون برد للصحابة. وهي كذلك إطلاق المعتزلة علينا وإطلاق الخوارج علينا وإطلاق الإباضية علينا نبغى الإرجاء، هذا ما درنا، هذا إرجاء هدى. نحن صوبنا الحكم في صاحب الكبيرة إلى الله لأن الله أمرنا بذلك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن الذي أدراكم أن هذا العاصي يعذب حتى أنتم تأليتم على الله وقلت هذا العاصي في نار جهنم من يخرج منها من الذي أدراكم وهل أطلعتم الله على غيبه وهل وقفتم عندما أوقفكم الله عنده فقال أنا سبحانه وتعالى لا أغفر لمن يشرك بي ولذلك نقول ان المشرك لن يخرج من النار هذا من قول الله لا من قولنا اما العاصي يقول هذا امره الا الله ان غفر له كرم منه ان عذبه عدل منه مآله الى الجنه ولن يصلي الله بين المؤمنين وبين الكافرين سبحانه وتعالى فهو احكم الحاكمين وهو العليم الحكيم هذا ارجاء لكن هذا كما قلنا هدى لا حرج فيه فانتبهوا لذلك الارجاء الثاني يصلح ان نبغي الارجاء على ما يقابل الورع والاختيار فلا حرج ايضا في اطلاقه على من يطلق عليه ولا يعتبر هذا من الفاظه البدعه يطلق الارجاء على تاخير الحكم وتاخير القول في الحكم في تفويض احدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان رضي الله عنه اجمعين الخلاف الذي جرى بين الصحابه الكرام بين علي ومن خالفه من الصحابه الكرام ان كان في موقعه الجمل مع طلحه والزبير ان كان في موقعه ستين مع معاويه وعمر بن العاص رضوان الله عليهم اجمعين هذا الخلاف الذي وقع بينهم وجد عندنا قسم من اهل السنه الكرام قالوا لا نتكلم فيما وقع بين الصحابه وننكر ولا نقول فلان المصيب وفلان المخطئ انما يزيد امرهم الى الله جل وعلا هو اعلم بمن كان على صواب ومن كان على خطأ وهناك قول لأهل السنة اننا اذا بحثنا في هذه القضية نبحث بإنصاف وقد قال أهل السنة عندما بحثوا الحق كان مع علي ومن قتله كان مخطئا لكنه معذور وهو مأجور لانه متأول في خطائه ورحمة الله واسعة على الحال قليل نقول ألسنتنا عن الوقوع في صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام لكن هناك من كاتبين بحث انا نقول هذا مسلم هذا مخطئ فقلت الله هو الذي يحكم بينهم وهو اعلم بهم ونحن ننكر وفرقه اخرى كما قلت بحث من اهل السنه وقال الصلاه كان مع علي ومن عاداه وخالفه كان مخطئا متاولا معذورا وماجورا فما خرجنا عن حسن الظن بالصحابه وعن سلامه الالسن نحوهم لكن هل نخطئ واحدا منهم ونلتمس له عذرا ونرجو له اجرا او نسكت نقول الله اعلم بالمصيب والمخطئ فمن كتب حقيقه كانك مثلك الورع والاختيار يقول انا الان لا اخطات لا صورت ولا خطات الامر الى الله جل وعلا وتلك امور كان الله عنها ايدينا كلكم عنها السنتنا ونزود امرهم الى ربنا جل وعلا هذا ارجاء من اخر الحكم فيهم ولم يبحث ولم يخذ فيه واطلق عليه بانه مرجئ هل عليه حرج في ذلك اللفظ وهل ذلك اللفظ يدل على انه مبتدع لا ثم له وعليه من اخر الحكم كما قلت في الصحابه المختلفين بعد عثمان اخر الحكم فيهم الى الرحمن واطلق على تاخيره ارجاء لا يضره ذلك الاطلاق ولا يعني انه صاحب بدعه انما كما قلت هذا ارجاء ورع واحتياط هذان لا حرج فيهما على الاطلاق ارجاء ثالث ايضا ليس ببدعه لكنه خطا في اللفظ قال به بعض ائمتنا المهتدين منهم حماد بن ابي سليمان ومنهم الجامد ومنهم ابي حنيفه النعمان رضوان الله عليهم اجمعين ومنهم صاحب ابي حنيفه محمد بن الحسن وابو يوسف ومنهم جم كثير من السلف قالوا به وهو خطا ليس لم يقولوا به خطا في اللفظ لكن ليس بخطأ في الحكم والمعنى. وشكينا بين أن يخطئ الإنسان في لفظه وبين أن يخطئ في حكمه وقصده وما يترتب على لفظه من معنى. ما هو الرجاء لم يقول به أبو حنيفة وكثير من أئمة المسلمين؟ قال الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان فقط، والعمل ليس من مسمى الإيمان، لكن إن فعلته فأنت تقي وإلا فأنت فاسق تقي. إذا فعلته صرت تقي وإلا فأنت فاسق. إذا فعلته صرت من الصديقين الذين يدخلون جنة النعيم، وإذا تركته فأنت تحت مشيئة أرحم الراحمين، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. هذا الإرجاء أرجأ العمل، أخروه عن إيمان وما أدخلوه في مسماه وما جعلوه من أركانه. هذا خطأ في اللفظ، لكن ليس خطأ في الحكم. لا، جمهور أهل السنة ماذا قال؟ قال الإيمان تقوم على ثلاثة أركان: اعتقادا بالجنان، إقرارا بالنساء، عملا بالأركان وهو الجوارح. نقول له: إن كانت اعتقاد الجنان قالوا كافر مخلد في النيران. نقول: هذا قول أبي حنيفة ومن معه. إن كانت اعتقاد اللسان قالوا إقرار اللسان قالوا كافر مخلد في النيران. نقول: هذا قول أبي حنيفة ومن معه. إن ترك العمل أي ترك المؤمرات ارتكب المحظورات، ما حكم؟ قالوا: ليس بكافر، إنما هو مؤمن آثم، مؤمن فاسق، أمره إلى الله. يقول أنتم أبو حنيفة إذن على قول واحد، لكن اختلف تعبيركم فقط عن الإيمان. فأنتم قلتم اعتقاد وإقرار العمل، وهو قال اعتقاد وإقرار العمل ليس من مسلمين، ليس من أركانه، إنما إذا وجد فأنت تقي وإلا فأنت فاسق تقي. الحكم واحد فلا خلاف بين أبي حنيفة وجمهور أهل السنة، لكن الخلاف في اللفظ. هذا الإرجاء أطلق من قبل جمهور أهل السنة ومن قبل المحدثين على أبي حنيفة ومن قال لقومه بأنه مرجعي، وهو الذي معت به بعض الرواة ممن روي لهم في كتب السنة كما تقدم معنا الجارود وحماد بن أبي سليمان. لا يأتي معنا أئمة الكرام رموه بالإرجاء. طيب هؤلاء الذين رموا بالإرجاء، إرجاؤهم من النوع الثالث من القسم الثاني الذي هو إرجاء جائز. قلنا هدى وراء، خطأ في اللفظ، خطأ لكن لا ترتب عليه محذور، لا ترتب عليه بدعة، لا ترتب عليه مخالفة لحقيقة شرعية، إنما فقط خطأ في التعبير. حقيقة لو لم يقل هذا القول لكان أحسن. وقول جمهور أهل السنة أشد وأسلم، كما نطقت بذلك آية القرآن وتواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يسلم الإيمان. الإيمان لا يسلم الإيمان شرة، الحديث المستحيل وغيرهما. فعليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فجعل العمل من الإيمان وليس كذلك. يقولون هؤلاء كما قلت إخوة الكرام، يقولون لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان يصبح هناك شيء من الإيهام، ويتعلق أهل البدع السيئة وهم الخوارج والمعتزلة والعبادية. يقولون إذا قلتم العمل من الإيمان فينبغي أن تحكموا بالكفر على تاركه وخروجه من الإيمان وخروجه من جنان جهنم كما لو ترك الاعتقاد والإقرار. فنحن اذا نقول في تعريف الايمان ما لو ترك لكفر صاحبه وخلد في نار جهنم، واما لا من مكملات الايمان من مكملاته، اذا وجد صار الانسان تقيا والا فهو فاسق. كل هذا خطا في التعبير، لكن لا يترتب عليه خلاف بالحكم، لا يترتب عليه خلاف بالحكم عليه اطلاقا، ولذلك هو خطا لكن لا يحكم على فاعله لأنه مبتدع ضال. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 97 و200 مقررا هذا وأعاده في صفحة 57 أعاده أيضا إنما أنتبه بإخوة الكرام لقوله يقول مما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هي نزاع لفظي نزاع لفظي وإلا تقولون بأن الإيمان قول يعني قول من لسان اعتقاد الزمان هذا لا بد منه لأنه لو لم يعتقد فهو كافر بلا شك كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال بذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيره متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذنب واللعنة وإن قالوا إن إيمانهم كامل لأنهم يقولون من أقر واعتقد إيمانه كامل إيمانه كامل لكنه مع ذلك آخر وداخل تحت الوعيد لكن الإيمان كامل لأن الإيمان إقرار واعتقاد لكن هذا الإيمان كما يقول مؤمن عاقل مؤمن فاسق مؤمن الإيمان فيه كامل لأنه لو لم يكن كاملا لكان كافرا مرتدا إذا قالوا فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة ويقولون أيضا بأن أهل الكبائر بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة والذين يلقون عن الكافر اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يقلد في النار أهل السنة في الشرار لا يطلقون على فاعل كبيرة اسم الإيمان إلا بقيد يعني الجمهور ليقول لهم هل تقولون للزاني انه مؤمن يقول بالاطلاق لا نقول لان هذا الاسم المطلق لا ينطبق ولا يطلق الا على المؤمن الكامل الذي فعل المأمورات وترك المحظورات فلا نطلق عليه الايمان الا بقيد فنقول مؤمن عاصي ويجوز ان ننفي عنه الايمان فنقول انه ليس بمؤمن بمعنى انه انتفى بعض خصاله الواجب الا وهو العمل فعل الطاعه وترك المعصيه فالذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنه انفرد متفقون على انه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطلا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد وانه يدخل النار منهم من اخبر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله اليها ولا يخلد منه فيها احد ولا يقولون مرتدين نبى في الدماء انتبه ولكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزله وقول غلاة المرجئه الذين يقولون ما نعلم ان احدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله وحكم عن بعض غلاة المرجئه الجزم بالنفي العام يعني لن يدخل احد من العتاة نار جهنم هذا هو الضلال والابتداع أما ما حصل بين كما قلت فقهاء الكوفة وبين جمهور أهل السنة نزاع لفظي مع ذلك نقول إنه خطأ ولو لم يقله أبو حنيفة ومن معه لكان أين لكن ينبغي أن يزن بالقصاص المستقيم يقول هذا الخطأ لا يلزم منه المحذور لا يلزم منه بدعة ولا يلزم منه ضلال ولا يلزم منه مخالفة لحكم شرعي نعم خطأ في التعبير لو قيل ان الايمان اعتقاد واقرار وعمل كما هو قول جمهور السلف رضوان الله عليهم اجمعين لكان اولى واسلم والعلم عند الله جل وعلا لكن هذا الارجاء كما قلت ليس بارجاء بدعه ولا يجوز ان نحكم على قائله بانه مرتد وعليه من رمي من ائمتنا بالارجاء يراد منه هذا النوع من الارجاء فانتبهوا له وتسميه هؤلاء المرجئه كما قلت من قبل جمهور المحدثين تسميه على شيء كما قلت نقول انه خطا ولا نقول ان المتصف به مبتدعه ولذلك اخوه الكرام عندما قيل لابي حنيفه واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين انكم تقولون بهذا وانتم مرجئه ورفقتم الارجاء المرجئه فيما يقولونه من الايمان قولا واعتقاد فانظر ماذا اجاب ابو حنيفه رضي الله عنه الى رسالته الى عثمان البتي، وتوفي قبل ابي حنيفه بسبع سنين سنه 43 من الهجره، عثمان البتي، عثمان ابن مسلم البتي ابو عمرو البصري. فذوقا قال الحافظ ابن حجر في التقرير عاب عليه بالساء بالراي حديثه المخرج في السنه من 4 من الجار الترمذي وتاتينا ترجمته وذكره. كتب عثمان البتي الى ابي حنيفه رساله يقول له فيها انك توصف بالارجاء فاترك قولك، فاعجبه ابو حنيفه. يقول عمرنا ذكرت لمثل المرجئه فما ذنب قوم تكلموا بعدل وسماهم اهل البدع بهذا الاسم، ولكنهم اهل العدل واهل السنه، وانما هذا اسم سماهم به اهل شنآن، سماهم به اهل شنآن يعني اهل جور، يعني اطلاق هذا الاسم علينا فليس في محله، نحن اهل عدل وما كنا شيئا يخالف به الشرع، فلو جعلنا العمل من مسمى الايمان لجاءتنا بعد ذلك بدعه القدريه والخوارج، قال ينبغي ان تقولوا الا الذي يرتكب معصيه خرج من الايمان فيخلد في النيران. فنحن اذا ما قلنا الا بالحق، قلنا الايمان اقرار واعتقاد، وبعد ذلك ان فعل صار تقيا وان ترك صار تقيا، هذا لا علاقه له بعد ذلك. القدرية والخوارج قال ينبغي أن تقولوا إن الذي يرتكب معصية خرج من الإيمان فيخلد في النيران. فنحن إذا ما قلنا إلا بالحق، قلنا الإيمان إقرار واعتقاد، وبعد ذلك إن فعل صار تقيا وإن ترك صار تقيا، هذا لا علاقة له بعد ذلك بإيمانه أنه زال عنه الإيمان أو بقي فيه، لا، الإيمان باقي في حال طاعته وفي حال معصيته، لكن هنا تقي وهنا تقي فقط، هنا مؤمن عاصي وهنا مؤمن بلا معصيه مطيع. اما الايمان موجود فيه في الحالتين ما دام مقرا ومعتقدا. هذا القول اخوتي الكرام سياتينا يعني ما يتعلق ببحثه ان شاء الله ضمن مباحث الايمان في سنن الترمذي، لكن اريد فقط ان نعلم ان معنى الابداع وأن تحقيق القول في قول جمهور أهل السنة وأنه هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل وتوارثت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الصح والصحيح. وقلنا ذات التعبير خطأ، لكن شتان بين أن تقول إنه خطأ وبين أن تقول إنه بدعة وبين أن تقول متصف به ضال، شتان شتان. فإذا هنا خطأ في اللفظ وعليه الإرجاء في القسم الثاني، إرجاء هدى، إرجاء ورع واحتياط، إرجاء يطلق على ما هو خطأ لو تركه الإنسان لكان أسلم له، ولو قاله نقول أخطأت في اللفظ وأنت ونحن على قول واحد، الحكم بعد ذلك بيننا واحد في صاحب الشرع. إخوتي الكرام، عددا من أئمتنا نسب إلى الإرجاء، وكان كثيرا من جمهور أهل السنة يغلب عليهم، مع أنه كما قلت ما فعلوا إلا أنه خطأ في النظر، لكن لا يريد جمهور أهل السنة أن يتوسع الأمر ويخشون أننا إذا فتحنا هذا الباب أن ينجر الناس من هذا الإرجاء الذي هو خطأ في النظر إلى الإرجاء الذي هو خطأ في المعنى وضلال وبدعة. انتبه مثلا الى معاملة الثوري لمسعر ابن سباه. سفيان الثوري هو ممن يقول بقول جمهور اهل السنة الايمان قول وعمل واعتقاد. مسعر ابن سباه يقول بقول ابي حنيفة. مسعر ابن سباه ابو سلمة الكوفي ثقة فرد طالب، حديثه في الكتب الستة حتى في الصحيحين، توفي سنة 53 قيل 55 بعد الهجرة، مسعر ابن سباه. كان الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة هو حجة الإمام، ولا عبرة بقول السليماني كان من المرجع، ولا عبرة بقول السليماني كان من المرجع. يقول السليماني وكان معه أي من المرجع النعمان ابن ثابت يعني أبي حنيفة، وحماد ابن أبي سليمان، وعبد العزيز ابن أبي رواد تقدم معنا أيضا حاله. وقرب عددا من أئمة المسلمين كانوا على الحجة. يقول الذهبي حجة الإمام ولا عبرة بقول السليماني. ثم قال الإمام الذهبي قلت الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، لا ينبغي التحامل على قائله. أي يجب أن نبدعه ولا أن نضلله؟ نعم، نقول إن هذا خطأ في التعبير فقط. يشعر ابن كدال انظر لحاله كما قلت لمعاملة الثوري له عليه الجميع رحمة الله. يقول الإمام الأعمى شك مشعر كيقين غيره، شك مشعر كيقين غيره، يعني لو شك في الرواية كما لو تيقن غيره من ضبطه وإتقانه. وكان شعبة بن الحجاج يسمي مشعرا بالمصحف، يقول مشعر مصحف، كما ان المصحف لا يتطرق اليه خطا ووهم وهو حق وصدق، فهذا كذلك ما اخطا ولا وهم. وقال ابو حاتم كما نقله عنه ابنه، يقول ابن ابي حاتم سئل ابي سالت ابي اذا اختلف مشعر وسفيان فبقول من ناخذ؟ قال بقول مشعر يقدم عليه فهو احفظ منه واضبط. وكان يقرأ كل ليلة نصف القرآن، مشعر ابن كدال. وكان شيخ الإسلام في زمن عبد الله ابن المبارك يقول من كان منفلسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مشعر ابن كدال فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعية الأقران. هذا كلام من عبد الله بن مبارك، وقلت في سنة 53 أو 55 بعد المئة، يعني بعد أبي حنيفة بثلاث سنين أو بخمس سنين عليهم جميعا رحمة رب العالمين. لما مات ما شهد الثوري جنازته وقال أستحي من الله أن أصلي على من يقول العمل ليس من الإيمان. طيب هذا خطأ قطعا وجزمة، لكن مع ذلك هذا الخطأ أريد منه إن شاء الله تحذير الناس من خطأ، يعني أريد تحذيرهم في قولهم إن العمل ليس من الإيمان. لكن كما قلنا مخالفة في اللفظ لا بالحكم، لكن كمل هذا الخطأ بخطأ، يعني أريد أن يحذر من ذلك الخطأ، حذر منه بخطأ ورحمة الله عليهم جميعا. يعني ترك الصلاة على هذا الإمام المبارك حقيقة خطأ، أنت تريد أن تحذر من خطأ صلي عليه بعد الصلاة، قل هذا العبد أفضل إلى رحمة ربه. وكان يقول كما هذه زلة منه وخطأ في التعبير لا يلزم منها أي محذور، لكن تركها أسلم لنكن مع الجمهور. انتهى الأمر. أنك تترك الصلاة عليه تقول أستحي من الله أن أصلي على من يقول العمل ليس من الإيمان، كما قلت خطأ قابل خطأ. وحقيقة هذه الحوادث التي وقعت ليس نعتبرنا بها لئلا تتكرر منا، فالخطأ ما ينبغي المقابلة بخطأ. نعم قلت إن ذلك القول خطأ، ولو لم يكن به من قال به لكان أحسن، لكن كفانا بينك بالخطأ في اللفظ وأن تقول هذا ضلال وباطل في شريعة الله. وهكذا فعل الثوري مع عبد العزيز بن ابي رواد وهو الصدوق العابد كما قال ائمتنا في ترجمته. يقول الحافظ ابن حجر ورمي بالارجاء، وقد خرج حديثه البخاري في صحيحه المعلقه واهل السنن الاربعه. وقال الامام احمد انظر لانصافه وديانته وخشيته من ربه، قال الامام احمد عبد العزيز بن ابي رواد كان مرجئا صالحا، كان مرجئا صالحا، وكان اعبد اهل زمانه. عبد العزيز بن ابي رواد وهو كان مفتي اهل مكه، وتقدم معنا هو احد رجال الاسناد الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يطلب الماء من المطاهر ليشربه فيرد بركته هذه للسنين. وتقدم معنا في اسناد عبد العزيز بن ابي رواه الحديث تقدم معنا كنا في معدن الطبراني الاوسط وليس كذلك قلت رجاله ثقات اسناده حسن وفيه هذا العبد الصالح هو من رجال مسلم هو من رجال السنن الاربعه كما قلت وحديثه في صحيح البخاري معلق صدوق عابر لما مات لم يصلي الثوري عليه ثم قال والله اني لاصلي على من هو دونه لكن اردت ان يعلم الناس انه مات على بدعه ليس تقلت على خطا يعني لكان احسن حقيقه يعني اطلاق القول بان هذا القول بدعه لا يستقيم لانه يفهم انه بدعه لانه الان ارتكب محظورا وامر ليس كذلك واخطا في اللفظ فقط كم مات على خطا. عبد العزيز ابن ابي رواد يقول عنه عبد الله بن مبارك كما في سير اعلام النبلاء رايت اعبد الناس عبد العزيز ابن ابي رواد ورايت اورع الناس الفضيل بن عمر ورايت اعلم الناس الثوري ورأيت أفقه الناس أبا حنيفة ما رأيت مثله. انظروا هذا الكلام عن شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في سير إعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 24 و 400 أعبد الناس عبد العزيز ابن أبي رواد أورع الناس الفضيل بن عياض وكان يعد كلامه من الأسبوع إلى الأسبوع كان كلمة تكلم يحصيها سلام وكان يقول لي لا أعلم من يعد كلامه ما بين الجمعتين في الدفة كان كلمة تكلم هذا حال ولد لا إله إلا الله الفضيل بن عياض ورأى أعلم زمانه سفيان الثوري ورأى أفقه الناس أبا حنيفة والناس عيال في الفقه عليه وحبه حقيقة دين نتقرب به إلى رب العالمين وسيأتينا عما قريب في ترجمة بعض رجال الإسناد أبي معاوية الضرير الذي كان هارون غسيل يكب على يديه إذا أكل الطعام يقول أبو معاوية حب أبي حنيفة من السنة حب أبي حنيفة من السنة وهو فقيه الملة رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. عبد العزيز ابن ابي رواد قال لامتنا ما رفع طرفه الى السماء 40 سنة حياء من الله وخشيه منه 40 سنة ما رفع طرفه الى السماء وأصيب في اخر حياته بالعمى فبقي 20 سنة اعمى واهله لا يعلمون به يكتم هذه المصيبه عبد العزيز ابن ابي رواد وعندما كان يقول كان أبو جعفر المنصور وراءه فلما اقترب منه طعنه في خاطرته فالتفت ورأى الخليفة أبا جعفر قال قد علمت أنها طعنة جبار هذه عليها هذه الغلوة للإنسان ممتلئ من الطعام والشراب قد علمت أنها طعنة جبار. قال الحافظ الذهبي في السير في ترجمته قلت هو كثير المحاسن لكنه ملجئ وإرجاءه كما قلت إرجاء لا يترتب عليه أي محذور إنما خطأ فقط في الحكم. وهذا يقررها أئمتنا في كتب التوحيد في شرح الطحاوية كما قال الإمام ابن تيمية النزاع لفظه في شرح الطحاوية صفحة 85 قل النزاع بين أبي حنيفة ومن معه وجمهور أهل السنة في تعريف الإمام نزاع لفظي نزاع لفظي ولذلك قال غاية ما نقول خطأ إلا لا يترتب بعد ذلك أي حكم يختلف عنه هؤلاء عن هؤلاء. محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة من المرجئة رد شهادته عندنا شهد إبراهيم النخعي وحقيقة يعني هذا لا ينبغي وإن كان إبراهيم عليه رحمة رب العالمين مجتهدا في ذلك لكن إذا ردت شهادة محمد بن الحسن فشهادة ليس تقبل. محمد بن الحسن الشيباني توفي سنة 89 للهجرة ولما قبض مات في تلك السنة الإمام الكسائي أحد القراء السبعة إمام العربية. قال هارون الرشيد: دفنت الفقه والنحو في عام واحد. فقه ونحو. محمد بن الحسن العلامة فقيه العراق أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ثم عن الإمام مالك، فتلمذ عليه الشافعي وأخذ عنه كثيرا، وكان مع تبحره في العلم والفقه يضرب بمتاعه المثل وليس له في الفصاحة نظير في زمنه. يقول تلميذه الشافعي: لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلسان محمد بن الحسن أي فصاحته ونهضته ولهجته لقد. وقد كتب عنه الشافعي يقرأ بختي يقرأ بعير، أن يملأ بعيرا كل بعير من العلم. ولما قال إبراهيم الحربي للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق التي تفرعها وتأتينا فيها بجودة الاستنباط؟ قال: هذا من كتب محمد بن الحسن، هذا من كتب محمد بن الحسن. لما ليس إبراهيم النقع الذي رد شهادته الشريف الذي كان يعني شديدا على المبتدع في ترجمة الشريف النخعي، لما جاء ليشهد عند شريف النخعي رد شريف شهادته كما في لسان الميزان في الجزء الخامس صفحة 21 و100، وقال: لا تجوز شهادة المرجع، واستحي من الله ان اقبل شهادة من يقول ان الصلاة ليست من الإيمان. الله يقول في كتابه: وما كان الله ليضيع إمامكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس. حين ينطبق عليه النص الاتباع. وان هؤلاء سراية ما جرى عنهم كما قلت خطأ في اللفظ يعرف قولهم فقط، واذا وصف به فلنعلم لما يراد من ذلك الوصف، ثم بعد ذلك نعرف المراد منه ونمشي ولا يلزم من هذا اي مخلوق. ولذلك الجارود شيخ الترمذي رمي بالارجاء، حماد بن ابي سليمان في هذه الحديث التي معنا رمي بالارجاء، اي ارجاء من الارجاء الثاني؟ اما الارجاء الاول من الكتب الثاني لا يرمي به احد، لان اهل السنه كلهم عليه. والارجاء الثاني ايضا لا يرمي به احد يعير به كنا ورع واحتياط. بقي الارجاء الثالث الذي هو خطا اكثر جمهور المحدثين من رميه بعض علمائنا به ممن اخرج العمل عن مسمى الامام، فانتبهوا لذلك. لذلك هذه اللفظة غاية ما يقال انها تطلق على قول خاطئ وعلى جماعة اخطأوا في لفظ، لا يلزم من ذلك الخطأ اي محظور ولا ابتداع ولا تدليل، تكون على علم بذلك. واذا اردت ان تتحقق من ذلك فانظر يعني من عد من رجال المرجع. يقول الشهر الثاني في الملل والمحل المطموع على هامش الفصل في الجزء الاول صفحه 51 و100، يقول: فثم رجال المرجع كما نقل، فيكمل ويحكي يعني اعداده واسماء ائمه الارجاء. يقول: سعيد بن جبل من المرجع، ابو حنيفه وصاحبه ثم يعدد. يقول: هؤلاء كلهم ائمه الحديث، لم يكثروا أصحاب الكبيرة بأصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، وأطلق عليهم لفظ الإرجاء ولا حرج في ذلك. تنظر هذا المبحث إخوتي الكرام للتفرقة بين الإرجاء البدعي النوع الأول والإرجاء بأقسامه الثلاثة الذي هو هدى وورع وخطأ في مقالات الإسلاميين لشيخ أهل السنة الإمام أبي الحسن الأشعري في الجزء الأول صفحة 97 و100، وانظروه في الفصل ويقال له الفصل في الملل والمحل للإمام أبي حزم في الجزء الثاني صفحة 88، وانظروه في الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي في صفحة 200 و200، وانظروه في منهاج السنة النبوية في الجزء الأول صفحة 63، وفي باب تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 70، وغير ذلك من الخطوط. هذا إخوتي الكرام فيما يتعلق معنا بمبحث الإرجاء الذي وصف به الجارود شيخ الإمام الترمذي ووصف به حماد ابن أبي سليمة. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني ألا وهو فقه الحديث. الحديث تقدم معنا من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قائلا. والحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فيما رواه عن حذيفة وهكذا المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه أجمعين. فما يؤخذ من هذين الحديثين من أحكام تبينها في أربعة أحكام بعد أن أبين لفظة لغوية معنى عرضت في الحديث الثاني في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم. معنى السباطة أذكره ثم أبينه أحكام الحديث الأربعة التي أحكام البابين الأربعة التي هي فقه الحديث. السباطة فعالة سباطة وهي الموضع الذي يرمى فيه التراب بالأسنية تكون مرفقا لأهلها. فقيل هي الكنافة نفسها وكانت بالمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. سباطة قوم مكان في أثنية الناس والأثنية ما يخيط في البيوت من مكان يكون مرما من قبلها. وقيل السباطة هي الكنافة نفسها. إذا إن مكان الكنافة الذي يكون في أثنية البيوت في الساحات المحيطة بها مكان تلقى فيه الألقى يقال له كنا سباطة كنافة. إذا إن المكان الذي يلقى فيه الكنافة أي الكنافة نفسها. أتى سباطة قوم المكان الذي يكون بالأثنية التي تحيط بالدور الذي يرمى فيه الكنافة أو هو الكنافة نفسها. وتكون في الغالب نخوة سهلة لا يرتد فيها البول على الباب كما في فتح الباري وهكذا في عمدة القاري. انظروا الكتاب الأول في الجزء الأول صفحة 28 و300 والكتاب الثاني في الجزء الثالث صفحة 34 و100. فقال الإمام النووي عليه جميع رحمة الله في المجموع في الجزء الثاني صفحة 85 السباطة هي ملقى التراب والكناسة ونحوها تكون بفناء الدور مرفقا للقوم. المكان الذي يلقى فيه الكناسة الأوساخ تكون مرفقا للقوم يرتفقون بها ويضعون فيها قبلا فيهم وما يخرج من بيوتهم. أما فقه الحديث كما قلت في فقه الحديث أربعة أحكام أولها قال أئمتنا الكرام يؤخذ من الحديثين حديث أمنا عائشة وحديث حذيفة ومن معه حديث المغيرة بن شعبة رضوان الله عليهم أجمعين. يؤخذ أنه يكره أن يبول الإنسان قائما من غير عذر. يكره أن يبول الإنسان قائما من غير عذر لما محافظة على الطهارة والستر. إنه إذا بال وهو قائد أطهر له لئلا يرتد إليه ركاش البول وأستر له كلما جلس وستر نفسه أستر وأطهر. فيكره للإنسان أن يبول قائما انتبه من غيره. فأما المعذور فالضرورة يعني تضيف المحظورات ولها أحكام. يكره أن يبول قائما من غير عذر من أجل المحافظة على تمام الطهارة نفسه. وهذا الأمر قرره أئمتنا قاطبة جمعا بين الحديثين. ذكره الإمام النووي في المجموع الجزء الثاني صفحة 85 وهكذا الإمام ابن قدامة المغني في الجزء الأول صفحة 56 و100 وهكذا الإمام العيني في عمدة القارئ في الجزء الثالث صفحة 35 و100 وهؤلاء أئمة المذاهب الثلاثة الشافعي وحنبلي وحنفي العيني. وهكذا في كتب أئمة الإسلام وقد أطلق كثير من أئمتنا هذه العبارة ولفظها عامة العلماء يعني جميع العلماء على أن البول قائما مكروه من غير عذر عامة العلماء كما هو تعبير الإمام العيني وغيره عليهم جميعا رحمة الله. وسبب دور النبي صلى الله عليه وسلم قائما عدة أمور. أولها قيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من البول قاعدة، لم يتمكن من البول قاعدة. والسبب في عدم التمكن أمران، ما زلنا في الأمر الأول، إما لم يجد مكانا للجلوس لامتلاء المكان بالفضلات والنجسات والقاذرات، والجلوس يتطلب مكانا أكثر من القيام، لأن القيام محل قدما، وأما الجلوس يحتاج إلى مكان أوسع عندما يريد الإنسان أن يجلس أن تنزل ثيابه على الأرض. فلعله كانت نجاسات هناك متعددة، فما وجد مكانا لجلوسه عليه الصلاة والسلام عندما أتى السباطة في حديث حذيفة المغيرة بن شعبة رضوان الله عليهم أجمعين، فوقف قائما منتصبا على قدميه المباركتين الشريفتين عليه صلوات الله وسلامه، وزال وهو قائم وجهه الى الجدار يستره، وخلفه حذيفة يستره، فلا يرى منه شيء عليه الصلاة والسلام من جميع احواله، لعله كما قلت لا يوجد مكان للجلوس، ان الجلوس كما قلنا افضل، والبول قائما من غير عذر مكروه. هنا لعله يوجد عذر، العذر ما هو لا يوجد مكان، لو اراد ان يجلس لتنجست الثياب، فآثر الوقوف عليه الصلاة والسلام لأن هذا أصلاً له من النجاسة. والسبب الثاني، لا زلنا في القول الأول لم يتمكن من الجلوس، السبب في عدم تمكنه أن المكان لم يكن مهيئاً ومناسباً للجلوس. لما؟ قيل لأن ما يقاربه من السباطة عالية، ما يقابله من استباطة عالية، وخلفه منحدرة، كان ما يقابله من استباطة عالية الذي هو يقابل الجدار، وما وراءه منحدرة عليه صلوات الله وسلامه، فلو أراد أن يجلس على هذه الحالة وجهه للجدار وهذا مرتفع، وخلفه بعد ذلك من جهة المقابلة لسقط، أو لم تجد عليه الدول عليه الصلاة والسلام، الإنسان عندما يريد أن يدور في جهة الارتفاع الدول سيصل بعد ذلك إلى الجهة النازلة سيعود إليه عليه صلوات الله وسلامه. فإذا يوجد مكان للجلوس على هذا القول التعليل الثاني، لكن هذا المكان لا يصلح لقضاء الحاجة، فالجهة المقابلة من جدار عالية والتي وراءها نازلة، فلو جلس إما أنه يسقط عليه صلوات الله وسلامه أو يرتد إليه البول. والحالة الثانية فيهما مضرة وفيها محذور، فآثر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول وهو واقف عليه صلوات الله وسلامه، وجهه للجدار وخلفه حذيفة يستره رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول والسبب الأول الذي من أجله قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما كما في حديث حذيفة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أجمعين. السبب الثاني قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما عندما أتى السباطة لأنه كان في حالة يأمن معها من خروج، لأنه عليه الصلاة والسلام آثر تلك الحالة وهي البول قائمة لأنها حالة يأمن معها من خروج صوت، يأمن معها من خروج صوت، لأنه لو جلس عليه الصلاة والسلام السباطة قريبة من البنيان، وإذا جلس الإنسان تستريح مقعدته، وقد يخرج مع البول ريحا من بدن الإنسان عندما يريد أن يبول. أما إذا كان قائما فحلقة الدبر تكون مستنفقة، ولذلك سيأتينا أثر عمر البول قائما أحسن للدبر، فهو بجوار أبنى والجدران متقاربة، فلو جلس وبجواره حذيفة لربما خرج من الإنسان ما يكره أن يخرج منه، ولذلك آثر هذه الحالة التي يؤمن معها خروج صوت عند قضاء حاجة البول، فلا يخرج صوت من المكان الآخر. فهي إذا أكثر الإنسان عندما سيبوم في جوار الجنة. فلو جلس لو قدر أن يستباق فيها مثلا من جلوس له لربما خرج منه كما قلنا شيء يفتح الإنسان منه. فآفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول قعفيه. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وسنن الإمام البيهقي ونظر الأثار في الجزء الأول صفحة 200 السنن الكبرى للإمام البيهقي. وأما مصنف عبد الرزاق فقد بحثت عن الأثر في المصنف لم أجده، لأن أول المصنف مفقود لم يطبع، فلعله هذا الذي فيه وهذا سيكون في أول كتاب الطهارة لعله من جملة المفقودات، مع أن الحافظ نسب الأثر إلى مصنف عبد الرزاق فقط في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 300، لكنني قلت لكم هو في سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة 200 عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: البول قائما أحسن للدبر، البول قائما أحسن للدبر، يعني أمسك له. وحلقة الدبر تكون مستمسكة، بل أحيانا الإنسان إذا بال وهو قاعد قد لا يريد حادث الغائط فتخرج، قد يعني يكون بإمكانه أن يمسك هذا لفترة، لكن إذا استرخت مقعدته خرجت. فإذا البول قائم، البول وهو قائم أطول له، لا سيما وهو كما قلت بجوار بيوت، فبال وهو قائم عليه صلوات الله والسلام. العلة الثالثة والسبب الثالث الذي من أجله بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما عندما أتى استضافه، قيل لعله فعل ذلك لعلة كانت فيه عليه الصلاة والسلام، علة كانت فيه. وهذه العلة فسرت بأمرين، كما فسر الأمر الأول بأمرين فانتبهوا لذلك. الأولى قيل إنه كان وجعا في صلبه عليه صلوات الله والسلام، والعرب كانت تستشفي من داء الصلب بالبول قائمة. من أصيب بداء بوجع في صلبه يبول قائما فيشفى بإذن الله جل وعلا، عادة مجربة عند العرب. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلبه شيء من الإعياء والتعب، فأراد أن يستنشط وأن يستشفي وأن يتقوى، فبال وهو قائم عليه صلوات الله وسلامه. وهذا ذكره الإمام البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم، والإمام النووي في المجموع في المكان المتقدم. وقد كان أهل هرات يواظبون على هذا اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، لا دائما، إنما يبول الرجل منهم في كل سنة مرة قائما من غير ضرورة من أجل أن يقوى صلبه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقل ذلك القاضي حسين من أئمة الشافعية الكبار فقال: وصار ذلك عادة لأهل هرات، يبول الرجل منهم قائما كل سنة مرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقوية لصلبه. والقاضي حسين هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي، يقال له حبر الأمة، توفي سنة 62 للهجرة، وهو صاحب كتاب التعليق في فقه السادة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين، من تلاميذ إمام الحرمين والإمام البغوي، صاحب شرح السنة وغير ذلك، عليهم جميعا رحمة الله. جاء مرة إليه بعض الناس للقاضي حسين الذي هو حبر الأمة فقال: حلفت بالطلاق من زوجتي ثلاثة أنك أفقه أهل الأرض وأعلمهم، فماذا أفعل؟ هل زوجتي طالق أم لا؟ وهل أنت أفقه أهل الأرض وأعلمهم أم لا؟ فبكى القاضي حسين عليه رحمة الله وقال: هكذا يفعل موت الرجال. انظر لتواضعه، يقول: عندما مات الرجال صرنا نحن أفقه أهل الأرض، كما سيأتينا في ترجمة عدد من أئمتنا في ترجمة إبراهيم النخعي تقول إن زمانا صرت فيه فقيها لزمان فيه. وهنا يقول هكذا يفعل موت الرجال. وحقيقة من قاد فقيها أبقاه أهل زمان. لكن انظر لتواضعه قال نعم الأمر كما قلت لكن لا لتقدم إيما لعدم وجود الرجال. لما خلت الساحة من الرجال تقدمه مثلي. ويقول هذا تواضعا رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعل قبره وقبور المسلمين غوضة من رياض الجنة. هكذا يفعل موت الرجال. انظروا ترجمته الطيبة في طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي في الجزء الرابع صفحة 56 و300 وفي سير إعلام النبلاء في الجزء 18 صفحة 60 و200 وغير ذلك من الكتب. إذا هذا السبب الأول في تعليم السبب الثالث هي علة فيها العلة وضع في الصلب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشفي من فزال قائمة على عادة العرب أنهم يستشفون من وضع الصلب بالبول قائمة. والعلة الثانية قيل كان في مأبضه جرح عليه صلوات الله وسلامه. والجرح والمأبض باطن الركبة. باطن الركبة يقال له مأبض. باطن الركبة جمعه مآبض مثل مسجد مساجد. ثبت الحديث بذلك لكنه ضعيف في مستدرك الحاكم في الجزء الاول صفحه 82 و100 وفي السنن الكبرى للامام البيهقي في المكان المشار اليه في الجزء الاول صفحه 101 قال البيهقي ولا يثبت مثله. وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الاول صفحه 300 و300 وقال ضعفه الدارقطني والبيهقي وضعفه الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 84 وفي شرح صحيح مسلم أيضا في الجزء الثالث صفحة 65 و100. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما من جرح كان بمأبضه وهو باطن الركبة. من جرح كان بمأبضه فيصعب عليه أن يجلس عليه الصلاة والسلام عندما يكون الجرح في باطن ركبته لأن من جلس سيثني ركبته ويشق هذا على من في ركبته جرحا من في باطنها. ولذلك بال النبي عليه الصلاة والسلام قال. فالحديث في إسناد حماد بن غسان ضعفه الدارقطني كما في لسان الميزان في الجزء الثاني صفحة 250 و300 وهكذا قال الذهبي في تلخيص المستدرك مستدركا هذا على الحاكم الحاكم صححه. فقال الذهبي فيه حماد بن غسان قد ضعفه الدارقطني لكن قال الحافظ بن حجر في اللسان. وقد نقل ابن عساكر ان في لسان النساء قال الحافظ ابن حجر في لسان النزاع نقل ابن عساكر ان الامام الكرابيسي وثقه اي وثق حماد ابن غسان. ثم قال الحافظ ابن حجر وقد اخرج حديثه الحاكم وغيره. ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر اللسان والعلم عند الرحمن يفهم تمشيه حال حماد ابن غسان لانه بعد ان نقل تضعيفه عن ابي حاتم او ليس كذلك عن الدارقطني قال وثقه الكرابيسي فيما نقله عنه ابن عساكر وخرج حديثه الحاكم وسكت. فكأنه يريد ان يقول مختلف فيه والضعيف ليس بمسلم ولم يخرج حديثه احدا من اهل الكتب السته حماد ابن غسان. قال الحافظ في الفتح لو صح هذا الحديث لكان فيه غني عن جميع ما تقدم يعني من العلل التي ذكرت في سبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. اذا القول الثالث في سبب بوله قائما عليه الصلاه والسلام عله كانت في بدنه الشريف عليه صلوات الله وسلامه. هذه العله ان وجع في صلبه وان جرح في مأبضه جرح في مأبضه وهو باطن الركبه. القول الرابع في سبب بيان بول نبينا عليه الصلاة والسلام قائما، قيل إنه بال قائما عليه الصلاة والسلام لا لعلة من العلل المتقدمة، لا لعدم التمكن من القعود، ولا لأنه أحسن له عندما يريد أن يقوم بأن لا يسمع صوت عند الجدران، ولا لأجل علة في بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، إنما بال قائما ليتابع لأمة هذا الفكر. فغالب أحوالهم يقول قاعد عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين أن الدولة قائمة، أن الدولة قائمة أيضا مشروع وجائز ومباح لا حرج فيه، لكن كما قلت تركه أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل أحيانا ما تركه أولى من أجل تشريعه للأمة، لكن ما مضى عليه نقل عنه هذا مرة أو مرتين عليه صلوات الله وسلامه، وما جعل هذا بيدنه وما كان يواظب عليه، ولذلك خلقه الثابت عليه الصلاة والسلام ما أشارت إليه أمنا عائشة من أنه يبول قاعدة، ومن حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوا، لأن هذه القاعدة مضطردة. ثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا خارج بيته مع أصحابه من أجل أن يشرع لهم جواز هذا الحكم، لأنه لو لم يفعله وفعله من هو بعده يقال انك ارتكبت محظورا، وما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا قاعده، فشرع البول قائما ليبين الجواز. لا سيما والسباقه رخوه يتخللها البول فلا يرتد الى البائل منها شيء، فلا يوجد اذا اي محظور من البول قائما. عندما ينزل البول على السباقة يغير فيها فلا يرتد على البائل ولا ينجسه ولا يلوثه فلا حرج. وأراد أن يشرع لأمته هذا الحكم عليه صلوات الله وسلامه فبال قاسما. هذه التعليلات إخوة الكرام والأقوال مع أدلتها موجودة في فتح الباري وفي عمدة القاري وفي المجموع وفي شرح صحيح مسلم وفي كتاب المغني لابن قدامة الأماكن التي تقدمت الإشارة إليها بالأجزاء والصفحات. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك فماذا تفعلون بإنكار أمنا عائشة رضي الله عنها عندما قالت ما كان يبول قائما، ما كان يبول إلا قاعدا، من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ ففي بعض روايات الحديث كما سيأتينا ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، وفي روايات منذ أنزل عليه الفرقان، وفي روايات منذ أنزل عليه سورة الفرقان عليه صلوات الله وسلامه. إذا ما بال قائما، وهنا عندنا ثبوت البول قائما. والجواب عن ذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها علمت، وما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبول في منزله إلا قاعدة، لأنها حالة اختيار يتمكن منها فيفعلها على أكمل الأحوال. وأما التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام في السباق هذا خارج البيت فما اطلعت عليه، فذاك اطلع عليه الرجال الذين نقلوه، فهو سابقون فيما نقلوا وهي سابقة فيما نقلت، فأخبرت هي قالت على حسب علمها والاطلاع لها على ما في الخارج، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولذلك قال الإمام الثوري كما في سنن ابن ماجه عند حديث أمنا عائشة رضي الله عنها المتقدم، قال الثوري الرجل أعلم بهذا منها، وقال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي وهو من شيوخ ابن ماجه من الطبقة الحادية عشرة لم يخرج له إلا ابن ماجه، قال كان من شأن العرب البول قائمة، من شأن العرب البول قائمة، ألا تراه، ألا تراه في حديث عبد الله بن حسن يقولون، وسيأتينا من القائل إن شاء الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قعد يبول كما تبول المرأة عندما ابتعد عنهم وجلس عليه الصلاة والسلام يبول، فقال بعض الصحابة الكرام قعد يبول كما تبول المرأة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أكثر وأبعد عن مماثة البول. وهذا الحديث إخوة الكرام الذي أشار إليه أحمد بن عبد الرحمن المخزومي هو من ضمن الأحاديث التي معنا في الباب فسيأتينا ذكرها ولا مانع من بيان من رواه هنا وإذا جاء معنا عند التخريج أقول تقدم معنا. رواه الإمام أحمد وأخرجه أهل السنن الأربعة إلا الترمذي، والترمذي أشار إليه الإشارة قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن حسن وهذا حديثه. ورواه ابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن وإسناد الحديث حسن عن عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه وأرضاه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة، والدرقة هي الترس من الجلد إذا لم يكن معه حديث درقة، ثم اكتسر بها فجلس خلفها فبال إليها عليه الصلاة والسلام فقلنا انظر إليه كما يبول كما تبول المرأة، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، ولا يستقصدون بذلك التحقير وحشاهم من ذلك، إنما يريدون أنه فعل عادة لا يفعلونها هم وأن هذه ما كانت عادتهم، فما الحكم إذا نقتدي به بذلك عليه الصلاة والسلام؟ وهذا تشريع إذا أردنا أن نقول نجلس أم ماذا؟ فيوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بسلامه بعد قضاء حاجته. قال فسمع ذلك فلما عاد قال عليه الصلاة والسلام ألم تعلمي ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول، قطعوا ما أصابه البول منهم، إذا أصاب البول ثيابهم قطعوه، هذا من الكسر الذي وضع عليهم، ونحن كسر عنا فأمرنا بغسله، ووضعت عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانت هذه من الآثار والأغلال والشدائد جزاء النفاق ولا يظلم ربك أحدا، ولذلك حرم عليهم كما تقدم معنا كثيرا من الطيبات جزاء وانتقاما، ونحن ما حرم علينا طيب إنما حرم علينا الخبيث الضار، ففرق بين الأمرين. فقال ألم تسمعوا ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره، يعني يقول لا تكونوا كصاحب بني إسرائيل، كانوا إذا قبل حادثا وأصاب البول ثيابهم قطعوهم أنهم يطهرون ملابسهم، إذا كانت عادتهم أن يبولوا قياما فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فشرع البول قاعدة. وعليه هذا الأمر يطلع عليه الرجال، فاطلع عليه حذيفة واطلع عليه المغيرة بن شعبة، وأمنا لم تطلع عليه أن أكثر وغالب عادة النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته أنه يبول وهو قاعد عليه صلوات الله وسلامه.